فات الصباح بل هو الإيمان زهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مع برنامجكم منهج حياة. إن من المسلمات والذي لا يتنازع فيه اثنان أنه لا يوجد نظام على هذا الكون إلا ويحمل العديد من الضوابط والقوانين التي يسعى إلى تحقيقها وإلى تحقيق النجاح من خلالها. وما من نظام يدعي الحرية أو الديمقراطية أو ما أشبه تلك المسميات إلا ويحمل في سياسته ونظامه خطوطا حمراء يجب أن يتوخاها كل من يقع تحت هذا النظام. ولكن هل يجب على الإنسان أن يضع لنفسه قوانين وضوابط وخطوط حمراء حتى يبني منهج حياته؟ كما ذكرنا لكم في الحلقة الماضية أن عنوان حلقتنا هذه الليلة تحت عنوان الخطوط الحمراء. رحبوا معي بضيف البرنامج الدائم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. حياك الله دكتور عبد العزيز.
الله يحييك أخ علي، وأيضا أمسي الخيرات عليك وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات.
كما يسعدنا ويشرفنا استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي سيظهر أمامكم على الشاشة أو عبر صفحة الفيسبوك، والذي أيضا سيظهر أمامكم على الشاشة تباعا. أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد العزيز، وأبدأ معك المعتاد من خلال العنوان، لماذا الخطوط الحمراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن لازلنا في مسار برنامج منهج حياة، ومنهج الحياة الذي صمم أنه يقوم على الإيمان وعلى العلم وعلى العمل وعلى الطموح وكذلك على التحدي، فإن كل هذه الأشياء إذا لم تبنى برؤية ونظام وتشريع وضوابط محددة سلفا على الفرد وعلى المجتمع، فإن كل هذه الأشياء لا تنفع الإنسان، بمعنى أنه لابد أن يكون عند الإنسان حزم بتطبيق هذه الأشياء وتنظيم، أكاد أقول تنظيم صارم، يعني تنظيم يؤدي لحفظ المكتسبات الفردية وحفظ المكتسبات دعني أقول المجتمعية. فإذا لم يكن هناك خطوط حمراء، هناك ساحات لبعض الفسح وبعض التنازلات الخفيفة للإنسان مع نفسه أو للإنسان مع المجتمع، لكن هناك خطوط حمراء ينبغي أنها توضع ولا يتنازل عنها قيد أنملة.
نعم. جميل، لكن ما هو الرابط بينها وبين بعدنا الخامس؟
الذي الخامس أي الأبعاد؟
اللي هو القوانين والضوابط.
منهج الحياة والقوانين والضوابط هي نوع من الممارسة المقننة، نحن عندنا في الإسلام منطلقة من التشريع الإسلامي، وأيضا يأخذ بالعرف ويأخذ أيضا بكلام العقلاء، لكن هذه كلها لا يمكن أنها يعني يستفيد منها الإنسان في منهج حياته حتى يضع لها يعني ضوابط محددة وتشريعات مقننة وأحكام، يعني نحن نأخذ من الكتاب والسنة يلتزم بها الفرد ويلتزم بها الجماعة.
جميل. إذن أعزائي المشاهدين، القوانين والضوابط هو ما قصدناه من خلال عنوان هذه الحلقة، وأيضا هو عنوان هذا التقرير. نتابع.
تشكل القوانين والضوابط في أي حضارة الجانب التطبيقي الإلزامي لمبادئها وتعاليمها، وهي الفيصل في أي شأن تختلف حوله الآراء أو تتنازع الحقوق، كما أنها تمثل صمام الأمان على الصعيد الفردي والمجتمع من كل تجاوز من شأنها أن يقل بالمبدأ أو يشيع الأذى والفساد. ولذا فإن الضوابط والقوانين إذا انضوت تحت لواء الشرع بحدوده وتعزيراته الموافقة لمقاصده لا يمكن اعتبارها تقييدا من حرية الإنسان، بل هي ضبط لهذه الحرية للفرد والمجتمع، تعينهما على تحقيق غاية الوجود دون أي إخلال بالعبودية أو بالعلاقة مع الآخرين. والشريعة في مجملها مبادئ وأسس تحيط بها الضوابط التي تبين هذه المبادئ وتمنع من مخالفتها وتوضح العقوبات. والقوانين مهمة في حياة الفرد لأنها تبين له رؤيته في منهج الحياة، ويكون جادا في الالتزام بالمبدأ الذي يؤمن به من ضوابط وقوانين، يجد لذلك أثرا بالغا بشعور الرضا العام في قلبه والوضوح في مسيرته وبركة الطاعة بموافقته. وعلى صعيد المجتمع، فإن المجتمع الذي يقوم على شريعة ملزمة عادلة وقوانين واضحة سارية على الجميع يتحقق فيها الأمان على مختلف المستويات، فيشيع بين أفراده التعاون والتكاتف والشعور بالمسؤولية العامة والانتماء الوثيق تجاه الموارد والمكتسبات فيكون الإتقان والإنتاج.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع برنامجكم منهج حياة. الخطوط الحمراء هو موضوع حلقتنا وعنوان موضوع حلقتنا هذه الليلة. أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد
الله. الله يحييك يا فعلي.
أبدأ معك من خلال ما تحدثنا عنه حول هذا البعد وهو القوانين والضوابط.
نعم.
ما المقصود بالقوانين والضوابط؟
القوانين والضوابط هي التي تستخلص لأي مجتمع وأي فرد يأخذها لتنظم حياته، سواء إذا كان مسلما بالذات يأخذها من الكتاب والسنة أي من التشريع الإسلامي، ويأخذها أيضا من الأعراف وكذلك التقاليد التي يتواطأ عليها أصحاب الفطرة السليمة والعقول الصحيحة، ومن ثم ينتشر بين أفراد المجتمع الأصحاء أو ليس المنحرفين، ينتشر بينهم عدد من هذه الضوابط وعدد من الأنظمة التي تنظم حياتهم فردا فرديا أو اجتماعيا
على مستوى الجماعة.
نعم هذا المقصود به. نعم
جميل، لكن هل يجب على الإنسان يضع لنفسه قوانين وضوابط؟
طبعا، يعني شوف أي مجتمع الآن، أي مجتمع يسير بدون قانون سيكون فوضى، يعني ستكون فيهم الفوضى، القتل والسرقات والانتشال والرشاوي وأيضا ضياع الأمور. كذلك الفرد إذا سار الإنسان، وهذا هو الشاهد عندنا، لأن الآن المقصود بالبرنامج هو الإنسان يضع في منهج حياته خطوط حمراء، ممكن أتنازل بعض المرات، ممكن أخطي بعض المرات، عندي خطوط حمراء لا يمكن أتجاوزها. فالفرد الآن مثلا كمسلم أنت تضع لنفسك، يعني تأخذ وتطبق الأحكام، مثلا أنا وضعت لي خطوط حمراء أن لا، مثلا أنا أتكلم كذا، أنا أو أنت أو فلان أو فلانة، الكبائر الذنوب ما أدخل فيها، لا يمكن يعني أنا أقترب منها. أيضا أركان الإسلام، أركان الإيمان والأمور التي تجب علي في الإسلام وفي الشريعة لا يمكن أتنازل عنها، هذا أمر مهم جدا. ويعجبني في ذلك مثلا بعض الأشخاص، الآن بعض الأشخاص حتى بعض رجال الأعمال لما يسافر في الخارج قد يتيسر له بعض الأمور المحرمة مثل شرب الخمر أو النساء أو ممكن يدخل في تعاملات ربوية، فقد تدعوه نفسه لذلك لأن الأمر بسيط وليس عنده أحد بالضرورة، لكنه هو وضع لنفسه نظاما منذ بدأ التجارة أو منذ بدأ السفر أو منذ بدأ كذا وكذا بأنني لا يمكن أنني مثلا أن أفعل هذه الكبيرة، لا يمكن أن أترك الصلاة، لا يمكن أن أترك الصوم، هذه خطوط حمراء عنده، هذه يعني هذه الخطوط الحمراء مهمة لبناء ذات الفرد. ولذلك يعجبني الإنسان الذي مثلا ربما أنه يعني يخطئ بعض الأخطاء البسيطة وكذا، بس وهذا عند بعض الشباب، لكن إذا دعاه شاب آخر قال ما رأيك في كذا، مثلا في عمل الزنا عادنا الله وإياك من، أو في عمل اللواط، أو كذلك في أكل مال الحرام بالباطل مثل الربا، وقد يتيسر له في بيعة عقار أو في مثلا شراء أشياء معينة أو حتى تمويل أموال مثلا خاصة في النظام العام الذي ينفذ هذا النظام هي الحكومات. فمثلا عندنا نحن نرجع في بلادنا إلى الإسلام، هذا تشريع وتنظيم وتقنين، من ينفذه هم ولاة الأمر أي من العلماء والأمراء، ولاة الأمر ما ينفذون هذا الأمر ما يكتسب تكتسب الخطوط الحمراء هذه أو ما يطلق عليها النظام قوته إلا بالتنفيذ والصرامة فيه حسب طبعا التوزيع في هذا النظام. هذا يعطي المجتمع الأمان، يعطيه الاستقرار، يعطيها السعة، يعطيها أيضا أخذ الحقوق، كل واحد يأخذ حقه ويعني يعرف ما له وما عليه. ولذلك أنا أذكر مثلا مثال قول الله عز وجل في القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتل، لم يقال في الآية التي بعدها ولكم في القصاص حياة. نحن برنامجنا اسمه إيش؟
منهج حياة.
البعض قد يتصور أن قتل نفس أنه إزهاق وأنه إهدار لهذه النفس، لا، إذا قتلت نفسا أخرى فإنها لا تستحق هذا التكريم. ولذلك في كلمة يعني رائعة جدا، الإنسان يعني النفس إذا قدرت الآخرين وقدرت أحكام الله عزت، وإذا أهملت أو انحرفت هانت. فالإنسان بنفسه إن قتل نفسا أخرى محرمة فإنها تهون هذه النفس لأجل تلك النفس وحفظ المجتمع بشكل عام، بينما العكس صحيح. لماذا نحن قتلنا هذا بذاك؟ لأن تلك نفس معصومة، وهذه من أجمل الأشياء في التشريع الإسلامي. وكذلك ننبه القضية أساسية حالي وأيضا جميع المشاهدين والمشاهدات بأن ليس عندنا الخطوط أو التنظيم أو التشريع مربوط بالتعزيرات،
بالحدود. يعني بعض الناس يتصور أن النظام عندنا
خطوط حمراء يعني عقاب
فقط، بمعنى أنه لا، والتعزيرات فقط. يعني حتى الأحكام في الآخرة التي هي العقاب بالنار للعصاة، لا، أن خطوط الحمراء عندنا تجمع الأوامر والنواهي. إذا تركت بعض الأوامر التي هي الواجبة هذا خط أحمر، كذلك فعل بعض المحرمات خط أحمر وهي من الكبائر. أيضا هناك الوصول لعلاج مثل هذه الأخطاء بالتعزيرات والحدود التي وضعها الإسلام. ولذلك هذا الأمر ولله الحمد، يعني لاحظ أن القتل والأخطاء والإجرام بالجملة تقل في بلاد المسلمين، يعني أقل بشكل واضح من غيرهم من البلاد، وإن كان نحن نحتاج إلى نوع من وضوح الأنظمة، وضوح القوانين، وأن يعرفها المجتمع. أيضا هذا مطالب فيها الفرد،
صحيح،
اللي هو إيش؟ الأفراد العاديين اللي يعيشون، مهم أنهم يعرفون ما هي الخطوط الحمراء، يعني ما هو اللي ينبغي علي أن أعمله، وما هو الذي يجب علي أن لا أعمله، ثم ما المدى الذي ممكن أتحرك فيه. هذا واضح. يعني عندنا الأحكام في الإسلام 5 أحكام: واجب يطلق عليه فرض بعض الأصوليين، محرم، مكروه، مندوب أو مستحب، مباح. نحن عندنا المحرم والواجب، هذه خط أحمر، خط أحمر ينبغي أن لا يقترب. عندك المكروه والمستحب، هذه مزاوجة، قد تفعله، قد تضعف نفسك، قد تفعل تجتهد نفسك فتعمل الطيب المستحب. عندك المباح حسب النية عندك وحسب تخطيطك وهدفك، لكن هذا أمر فيه سعة، لا نحرمه على إنسان ولا نحلله، لأن الموضوع مربوط بالنية وبالغاية التي أنت عن طريقها تعمل، مثل أكل الطعام وبعض الأشياء هذه تتقوى بها على عبادة.
جميل. لعلي أستاذنك في أخذ هذا الاتصال معنا الشيخ موسى بن عبد العزيز الموسى، رئيس مجلس إدارة شركات موسى بن عبد العزيز الموسى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، كيف الحال؟
الله يحييكم ويرضى عليك،
شرفنا باتصالك. إذا كان عندك إضافة أو كلمة توجهها للسادة المشاهدين كراعي لهذا البرنامج.
برضو نرحب فيك يا أبو عبد العزيز
لهذا
برنامج، وحي الله أبو عبد العزيز
وهو الله يحييك
شيخ الأعمدة الرئيسية لهذه الحمد وهذا البرنامج
إن شاء الله.
الله يحييك.
أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اللهم صل وسلم
صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله ونشكره وأن من علينا صيام هذا الشهر شهر رمضان المبارك، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.
آمين.
بالنسبة أولا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وأمسي بالخير للجميع وللدكتور عبد العزيز الأحمد سلم الله.
الله يسلمك.
ونسأل الله التوفيق لقناة المجد وما تقدمه من برامج تفيد الأجيال بإذن الله تعالى.
آمين.
سؤالكم هو حول دعم مثل هذه البرامج أعتقد.
جميل.
صحيح. طبعا مثل يعني لا يفوتنا انه احنا نذكر بان البرامج الدعويه مثل برنامج تطوير في تغيير هو من البرامج المحببه للجمهور والتي تعكس وتؤثر في سلوك النشء باذن الله من على جميع الأعمار.
نعم.
واجب من واجبنا نحن لوطننا الحبيب.
نعم.
وأيضا رعاية يعني أي شيء يخص الدعوة الإسلامية والثقافة الإسلامية هذا واجب علينا وعلى كل مسلم بأن يرعاه ويدعمه، خصوصا أنه من يعني يأتي من بعد من على أثره الأجر إن شاء الله، وأن يسأل الله أن يكتب ذلك في حسنات أعمالكم أعمالنا بإذن الله. ولا يخفى على الجميع أهمية مثل هذه البرامج الإعلامية والدعوية وتأثيرها على الساحة الاجتماعية، خاصة وإن كانت تهتم في فئات الشباب والشابات من المجتمع الذين هم الذين سيمثلون المستقبل لهذه الأمة إن شاء الله.
جميل.
ويعني نؤكد أن هذه النوعية من البرامج تهدف إلى تغيير الإنسان المسلم وتقوية إيمانه وتعزيز سلوكه الإيجابي وتعويده على استغلال مواسم الخير.
جميل.
وشخصية الدكتور الغالي عبد العزيز الأحمد هي شخصية محبوبة، والحمد لله يعني توفقنا بأنه نرعى مثل هذا البرنامج. في العام الماضي كان تغيير في تغيير، والآن تغيير في تطوير، وإن شاء الله في الأعوام القادمة إن شاء الله تعالى إن رح أنا وياه وعافانا إن شاء الله سيقدم المزيد إن شاء الله، وتكون إن شاء الله تطوير للأجيال بإذن الله تعالى. وهذا يعني هذا أقل واجب نقدمه لديننا وللمجتمع وللجميع. هذا ما حبيت.
طبعا ابو عبد العزيز عندنا هذا البرنامج منهج حياة، هو يصوغ للبنات والبنين وايضا للمسلمين في كل مكان صياغة منهج الحياة، خاصة في ظل المتغيرات والاشكالات. وبعض الاخوة الان يسأل يقول كيف اجعل لي برنامج؟ نحن في هذا البرنامج وضعنا مقياس ووضعنا بعض الضوابط ووضعنا بعض الاشياء. يعني هل هذه مثلا في بالك او في ذهنك يعني اعجبت فيها؟ هل ارتحت اليها؟ هل تحس مثلا انها فعلا مهمة او لا؟
والله لا يخفى عليك الشيخ أنه نتائج البرنامج العام الماضي كانت نيب على مستوى المملكة العربية السعودية، ولله الحمد في العالم العربي والعالم المسلم الحمد لله.
الحمد لله الله يجزيك.
وهذه دليل أنه الإعلام يمثل شيء يعني يمثل أهمية كبرى لانتشار مثل هذه البرامج. ويعني تغيير في تغيير. يعني أنا شاهدت في هذا الشهر يعني برنامج الله يحفظ كان يتناول شخصيات وكيف الشخصيات نجحوا، وتعطي انطباعك انه الانسان لا ييأس ويكون يعني يتقيد ويمشي ويحذو، مو باي شيء صعب، انه اهم شيء انك تحط الهدف وتتوكل على الله والله سبحانه وتعالى يعينك على الشيء هذا.
جميل.
هذه تجدها يعني لو ما جت بطريقة مميزة مثل ما انت عملتها ما كان أحد ينتبه لها ويفهمها، والحمد لله نسأل الله يعني النتائج طيبة بإذن الله تعالى. وأنا أراها يعني في كثير من يعني النتائج اللي طلعت والتقارير، والحمد لله نسأل الله التوفيق لك شيخ وللجميع إن شاء الله.
آمين. الشيخ موسى بن عبد العزيز الموسى رئيس مجلس إدارة شركات موسى بن عبد العزيز الموسى، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة.
الله يسلمك.
إذا كان عندك تعليق.
نعم لا. الحقيقة الشيخ موسى نبه القضية جيدة الحقيقة، يصرف لها جميع رجال الأعمال، وهي أهمية الانتباه للبرامج الإعلامية وخاصة التي لها امتزاج بالإعلام التفاعلي لتحريك الويب سايت أو الشبكة العنكبوتية مع الشاشة أو الفضاء مع أجهزة الاتصال أو الجوالات، لأن هذه حركة ثلاثية. فمثل توجه الشيخ موسى وغيره من الناس الفاطنين الآن اللي ينتبهون لهذا الأثر، لأن الحمد لله كثير الآن اللي يدفعون مبالغ مثلا وهي جيدة ومهمة لحفر آبار وبناء كذا وبناء كذا، لكن الانتباه للعمل الإعلامي والاتصال والتأثير في الجيل الآن، الجيل ملايين يتابعون مثل هذه الأشياء وتؤثر فيهم وتصنعهم. والدليل أن العالم العربي الآن الذي حركه وقلبه رأسا على عقب هو مثل ما يقال الفيسبوك والتويتر والشغلات هذه الجديدة. هذا لابد من الانتباه لها. نعم.
جميل. قبل الاتصال تحدثت عن أهمية الضوابط والخطوط الحمراء للإنسان في حياته، وألمحت إلى أن المجتمع قد يكون مؤثر أو الدين الإسلامي. هل يمكن نقول أن الإنسان يستنبط هذه القوانين من الإسلام والمجتمع أو دينه والمجتمع؟
طبعا شوف، لما الإنسان الغربي يعني السلوكيات وممارسة الحياة نأخذها من الأطر الثقافية ومن الفلسفات التي قام عليها المجتمع. لا ينفك يعني الثقافة والأعراف التي تسود المجتمع هي تصنع الأنظمة والقوانين داخلها، طبعا عن طريق ناس متخصصين. هذا في الغرب. في 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 العالم الإسلامي العربي نفس هذا الشيء يصير. يعني يكون نحن من أين نأخذ؟ من ثقافتنا أو فلسفتنا أو من تشريعنا وكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بيننا وبينهم، أننا نرجع إلى كتاب موثق متواتر لكتاب الله عز وجل وهو قطعي الدلالة، وأيضا السنة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. إذا أنا كمسلم أنا أرجع إلى الكتاب والسنة. طبعا إذا لم أكن متخصصا أذهب إلى العلماء وإلى الباحثين وإلى المتخصصين بجميع التخصصات، ثم أستنير بآرائهم وهم يضعون لنا التشريعات والأسس، ونتفق على القيم العامة التي تسود المجتمع من الصدق، من الأمانة، من البذل، من العطاء، من الشعور بالمسؤولية، من أيضا التعاون، من التكاتف، من عدم الأثرة، من عدم الأنانية، من عدم إلى آخر، هذه كلها تقود المجتمع. أيضا حفظ الضرورات الخمسة المشهورة، الذي الحفظ على المحافظة على الدين، محافظة على العرض، محافظة على المال، محافظة على النفس، محافظة على العقل. هذه الضرورات الخمس أحافظ عليها أنا لنفسي ومعنى وأيضا للآخرين، ولذلك لا يجوز لي أن أتصرف بنفس أخرى معصومة، لا يجوز لي أنني أخرب عقلي بخمرة، لا يجوز لي أيضا أن أخذ مالا ولو ريالا أو عقالا أو سواكا، ولا يجوز لي أيضا أن أنتهك عرض مسلم بأن أسبه أو أشتمه حتى لو أنا اختلفت معه بجهة النظر. صحيح. وكذلك لا يجوز، هذه الضرورات الخمس نحافظ عليها، هذا أمر ضروري جدا وهي خطوط حمراء للفرد وللجماعة.
نعم. جميل. لا الحديث يكون متصل لكن من خلال هذا التقرير. نعم. الذي عد زملاء مع الشيخ عبد العزيز الراشد، نتابع هذا التقرير ثم نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن بناء الأسرة وترابطها من الأمور الجوهرية في بناء المجتمع، ولذلك لا بد من قواعد وأطر تربى عليها الأسرة، فإن الأسرة التي لا يربطها قواعد ولا ترتبط بأصول ففي الغالب أنها يحصل فيها خلل وشطط في التربية والسلوك. ولذلك ينبغي أن تحاط الأسرة بسياج من الأمان بحيث ينشأ الأطفال والأولاد في محضر سوي ويحقق فيه ما جاء الشرع به من الهدف في بناء الأسرة، ومن آياته أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالسكن والمودة والرحمة هدف أساس من الأهداف الشرعية التي شرع الله سبحانه وتعالى بناء الأسرة من أجلها. ومن القضايا المهمة التي تنظم الأسرة هي أن يعرف الأبناء لماذا خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهناك هدف أسمى وأعظم يجب أن يربى الأطفال إليه، تحقيق الأمن والاستقرار في الأسرة. وإذا كان الأب والأم على وفاق وعدم خلاف فلا شك أن الأطفال ينشأون نشأة سوية. ونحن نلاحظ هذا في الطلاب الذين ندرسهم، ونسمع من المدرسين أن الأبناء الذين لديهم استقرار أسري حقيقة متفوق ويكونون متفوقين دراسيا، ويظهر ذلك على نفسياتهم وعلى سلوكهم. الجانب الآخر أيضا يجب أن ينشأ الأطفال على احترام الكبير ورحمة الصغير والتعاون. ولذلك الحقيقة ألاحظ أن بعض الزملاء حريص على أن يكون ابنه صاحب عطاء وصاحب هم وصاحب منهج. بعض الآباء إذا أراد أن يتصدق لا يعطي الصدقة للفقير بل يعطيها ابنه حتى يعطيها الفقير، وهذا نوع من أنواع التربية التي تنمي حب العطاء لأبناء الأسرة. أيضا الترابط بين الأب والابن، الولد يدعو لأبيه رب ارحمهما كما ربانا صغيرا، وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له. من الجوانب المهمة أن يكون الأب والأم قدوات حسنة، وللأسف أن بعض الأبناء بعض الآباء قد يربي أبنائه على مسالك غير سوية سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا كما كان عوده أبوه. من القضايا التي أيضا لا بد من وضع أطر لها وتنظيمها اختيار الصحبة، ولا بد من مراقبة الأب مراقبة واعية لأبنائه ومن يتصلون به. والحقيقة يجب أن تكون العلاقة بين الوالدين والأبناء علاقة مفتوحة وليس هناك حواجز. يجب أن لا يتحرج الطفل أو الابن من أن يصارح أباه أو أمه بما يجول في خلاجات نفسه أو بما يتعرضه للمشاكل، سواء في المدرسة أو في الحي أو في النشاط الاجتماعي إذا كان له نشاط اجتماعي في مركز صيفي أو في نادي رياضي. والحواجز النفسية بين الأباء والأبناء الحقيقة قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة بعد أن يستفحي الأمر ويصبح من الصعب علاجه، قد يفضي الابن لوالده بما حصل له ويكون الوقت متأخرا ويكون العلاج صعبا. من القضايا الحقيقة التي يجدر الاهتمام بها أيضا تربية الأبناء تربية جميلة على الصلاح والتقى، ولعل من أهم أسباب الصلاح والتقى الصلاة، ولذلك يغفل كثير من الناس عن أثر الصلاة في حياتهم. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن مريم وعن زكريا أن الله سبحانه وتعالى استجاب لهم دعاهم ورعاهم بسبب صلاتهم، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، فربط الرزق بصلاتها ومحرابها. زكريا عليه السلام ونزلت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فأيضا استجابته لطلب الولد حصلت له أثناء الصلاة. فالحقيقة ربط الأولاد بالجوانب التربوية والآثار النفسية والسلوكية على الأطفال في صلاتهم يغفل عنه كثير من الآباء، وأرى أنه من المواضيع المهمة التي يجب أن ينشأ عليها النشأ. من الجوانب المهمة الحقيقة التي لابد من وضع أطر وضوابط لها هي قضايا التقنية الحديثة. وللأسف أنا الحقيقة يأتيني بعض الأطفال في العيادة وأسمع أن الطفل قد يمضي الساعات الطويلة، قد تمتد إلى 4-6 ساعات على أجهزة البلاي ستيشن أو على النت، ويصرفون أوقات الحقيقة طويلة جدا فيها هدر الأوقات، وقد يدخلوا إلى مواقع لا يكتشفها الآباء إلا بعد فترة وتكون أثرت على سلوك هؤلاء الأبناء. ولذلك لابد من تقنين هذه القواعد، إذا لم تقنن ويكون للوالدين دور إشرافي في هذا الباب فإنه قد تؤدي بالأبناء والأولاد إلى انحراف سلوكي قد يكتشف متأخرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون قدوات صالحين، وأن ننشئ أنفسنا وأبناءنا تنشئة صالحة نسعد بها، يكونون قرة أعين لنا ويكونون مسلمين صالحين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم البلاد والعباد. وصلى الله على نبينا محمد.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع برنامجكم منهج حياة. إذن الخطوط الحمراء هو موضوع حلقتنا هذه الليلة. طبعا الشيخ عبد العزيز الراشد هو استشاري أطفال وكبير أطباء مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي، فعندك إضافة على كلامك؟
والله كلامك رائع وركز لنا يعني وكفانا مؤونة قضية الضوابط والقوانين
الخاصة بالأسرة.
الخاصة بالأسرة، وهذا جميل. يعني هي دعوة الآن إن الفرد يضع لنفسه ضوابط وخطوط معينة لنفسه، أيضا الأسرة الأب والأم والإخوة الكبار يضعون هناك نوع من الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء طبعا منطلقة من إسلامنا وديننا وأيضا ثقافتنا وتقاليدنا. أيضا المجتمع يكون فيه خطوط حمراء معروفة لا يعني ينبغي أن يمس فيها، مثل أبناء البلد أو دين البلد، هذه أمور من أهم الأساسيات أو وحقوق الناس بشكل عام، يعني هي خطوط حمراء يجب أن نهتم فيها.
جميل. لكن ما الفرق بين الشخص الذي يسمي لنفسه قوانين وضوابط في حياته وبين الشخص الآخر الذي يعيش في حد دون أي قانون أو أي ضابط؟
بشكل عام الذي لا يضع لنفسه ضوابط وقوانين يعيش فوضى وأيضا نوع من الاضطراب النفسي وأيضا الحياتي. يعني مثلا إنسان يعمل عمل، أتاه عمل آخر فبدأ يعمل فيه، ثم أتاه اتصال خرج، ثم يعني يحصل عنده نوع من الفوضى والاضطراب ولذلك يضعف عنده الانتاج، وبالمقابل في بالاخير يحصل عنده نوع من التوتر والقلق ثم يتحول الى الاكتئاب. اما الانسان الذي يضع خطوط حمراء فهو غالبا انت ترتاح له، هو يرتاح في حياته، الرؤيه تكون واضحه عنده، دعني اقول مستويات، ممكن يتسامح بهذه القضيه، يتنازل عن هذا الامر، بس تاتي اليه لكي تقول له تعال معي إلى حرام معين، قال لا أنا هذا خط أحمر، تقول له خذ هذا المال وهو قد أخذه فلان رشوة أو كذا، قال لا أنا كذا وكذا. فالرجل يكون عنده هذا، يعني الإنسان الذي له عنده خطوط عنده ضوابط معينة غالبا رؤيته واضحة، حياته في الجملة هانئة، إنتاجه أقوى، أيضا يرتاح معه من حوله. أما الذي عنده فوضى ولا عنده خطوط حمراء فهو متقلب وأيضا مرة
لا
يرتاح من معه مرة كما يقولون إن شئت شرقيا وإن شئت غربيا.
جميل. إذن قبل أن نختم الحلقة أذكر السادة المشاهدين بسؤال الحلقة الماضية، فقد كان سؤالنا يقول: من القائل المرء حيث يجعل نفسه إن رفعها ارتفعت وإن وضعها اتضعت؟ وكانت الإجابة هي عمرو بن العاص. إذن المرء حيث يجعل نفسه إن رفعها ارتفعت وإن وضعها اتضعت، الإجابة الصحيحة هو عمرو بن العاص. ألف مبروك الفائز معنا في سؤال الحلقة الماضية، وهو أو هي فاطمة بنت حمد الموسى. فاطمة بنت حمد الموسى، ألف مبروك، فازت معنا بقسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال مقدمة من الشركة العربية للعود. شكرا للشركة العربية على تقديمها جوائز الأسئلة اليومية. سؤال حلقة اليوم يقول: تخلف كعب بن مالك عن إحدى الغزوات ونزلت فيه وفي أصحابه آيات في سورة التوبة. يقول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. في أي غزوة تخلف كعب وصاحباه؟ أفي غزوة الأحزاب أم في غزوة أحد أم في غزوة تبوك؟ إذن في أي غزوة تخلف كعب وصاحباه كما في هذه الآية؟ أهي في غزوة الأحزاب أم في غزوة أحد أم في غزوة تبوك؟ ترسل جميع الإجابات عن طريق موقع مركز حلول الذي يظهر أمامكم على الشاشة، الرابط الخاص في هذا الموقع. قبل أن نختم الحلقة دكتور عبد العزيز، كلمة ختمية توجهها
يعني للشاشة. حقيقة ممكن
دقيقتين.
لا بس كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، هنا الحقيقة كانت له واقعة جميلة وفيها خطوط حمراء. لما حصلت الدعوة لهذه المعركة ولهذه الغزو، غزو تبوك، بعد ذلك تخلف عدد من المنافقين، تخلف أيضا عدد قليل من المؤمنين الصادقين، ومنهم من كان في معركة غزوة بدر. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سار، ولما وصلوا إلى تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كعب؟ فقال أحد الجالسين: قال يا رسول الله ما حبسه إلا برده والنظر في عطفيه. كلمة طبعا فيها نوع من الانتهاك عرض هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. فقام معاذ بن جبل فقال: لا يا رسول الله، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو كذلك. سكت النبي، ثم لما رجعوا قفلوا والرجل كان يستطيع، أتى المعذرون واللي يعتذرون، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكل سرائرهم إلى الله. ثم أتى كعب بن مالك فقال: والله ما ينجيني إلا الصدق، فصدق من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما هذا فقد صدق، أتركه يحكم الله فيه. ثم أتى مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل الأمر من الله بأنهم يهجرون 40 يوما لا يكلمون. ففعلا كثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إن كعب بن مالك كان يقفز السور على ابن عمه أبي قتادة ويكلمه ويسأله ولا يتكلم معه. بعد ذلك حجب عن نسائهم بقية الأيام، ثم نزلت التوبة، نزل تاب الله عز وجل عليهم، مع أن ملك الغساني كان يرسل له أن صاحبك قد قلاك فتأتي إلينا، فيمم التنور وأيضا أحرقه. هنا خطوط حمراء: الأول أنه صدق، يستطيع يكذب مثل ما كذب الآخر. ثانيا معاذ بن جبل عنده خط أحمر ما ينتهك عرض أخيه. ثالثا ابن عمه أبو قتادة يستطيع أن يكلمه وهو خلف الجدار. جميل. أيضا من الأشياء المهمة امتثال الثلاثة: هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأيضا كعب بن مالك للصدق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل. جميل. هذه خطوط حمراء يجب أن نتجاوزها.
ولعل السؤال اليوم صار هدية الظاهر. في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. شكرا جزيلا لك.
الله يحييك.
والشكر موصول لكم أنتم يا أحبة أطيب المتابعة والتواصل والتفاعل معنا في هذه الحلقة. نذكر بعنوان الحلقة القادمة بإذن الله، فعنوانها سر العظماء. سر العظماء هو موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله. إذا نلتقي بكم غدا بنفس الموعد لنتحاور حول مجموعة من الرؤى والأفكار لتكون لنا منهج حياة. تقبلوا تحياتي إخوانكم في فريق العمل، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.